بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، أي مع الله. فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلئلا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنهم إنما يأمرون بما أمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم قيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. وقال الضحاك في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا ولكن كونوا ربانيين، بعض أهل العلم يقول هذا منسوب إلى الرب، والرب يطلق على معان كما سبق في الكلام على الفاتحة، منها السيد ومنها المربي الذي يربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة، يربي قلوبهم بالإيمان ويربي أجسادهم بما يغذوهم به من نعمه وإفضاله وعطائه وجوده. فالرباني هنا من أهل العلم يقول إنه منسوب إلى الرب، ففيه هذا المعنى معنى التربيب والتربية، فهو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ربيهم بصغار العلم قبل كباره. ومنهم من يقول هم أرباب العلم، ولكن كونوا ربانيين يعني أرباب العلم، يعني العالمين بدين الرب تبارك وتعالى. ورب الشيء هو صاحبه، كما في قول عبد المطلب: أنا رب الإبل والبيت له رب يحميه، يعني أنا صاحب الإبل. فمنهم من يقول بأن الربانيين يعني أصحاب، منسوب إلى الرب بمعنى أنه صاحب العلم، أصحاب العلم، أهل العلم يعني. ومنهم من يقول إنه منسوب إلى الربان، رباني منسوب إلى الربان. وعلى كل حال، كثير من السلف يجمع في معناها وفي تفسيرها بين العلم والحكمة، أو العلم والعمل، والذي يظهر الله أعلم أن هذه اللفظة لا تدل على العلم فحسب، بل هي تدل على العلم وعلى معنى آخر. فمعنى الحكمة متحقق فيها، والفقه، ويضاف إلى ذلك وهو من الحكمة العالم هو الذي يعمل بعلمه ويكون بطبيعة الحال من أهل العلم، ويعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، ويكون مصلحا لغيره، فهو الذي يحسن سياسة الناس بهذا العلم، ويتكلم حيث يظن أن الكلام ينفع، ويمسك عن بعض العلم حيث لا يكون محلا لبثه وإشاعته، وما إلى ذلك من المعاني. فهي تشمل هذه الأقوال التي قالها السلف رضي الله تعالى عنهم، وقوله تبارك وتعالى هنا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي بسبب كونكم عالمين للكتاب، عالمين بالكتاب، وبسبب دراستكم للعلم، فإن هذا يحمل ويقتضي من صاحبه أن يكون ربانيا، أن يكون عاملا بعلمه، وأن يكون أيضا حكيما مصلحا لحاله ولحال غيره. هذا على هذه القراءة: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني بهذا السبب، أي أن حصول هذا العلم يتسبب عنه هذه الصفة، تنتج عنه. وعلى القراءة الأخرى، قراءة أبي عمرو وأهل المدينة: بما كنتم تعلمون الكتاب. بما كنتم تعلمون الكتاب، فتعلمون وتعلمون، يعني أن كونوا ربانيين بسبب علمكم بالكتاب، والثانية كونوا ربانيين بسبب تعليمكم، أن الذي يعلم الناس الكتاب ينبغي أن يكون عاملا وأن يكون حكيما في تعليمه، فلا يلقي عليهم كل ما يعلمه، وإنما يلقي عليهم ما يصلح لمثلهم في كل مقام بحسبه. ومن ذلك أنه يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ويحمله تعليم الكتاب أو العلم بالكتاب إلى العمل به، وإلى أيضا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وحثهم على طاعة الله عز وجل، وما أشبه ذلك. ومن أشمل من تكلم عليها ومن أحسن من تكلم عليها فيما وقفت عليه، وكنت قد تتبعت هذه الآية قديما، ونظرت فيما أمكن الوقوف عليه من أقوال المفسرين، فما رأيت أحدا تكلم عليها ككلام ابن جرير رحمه الله تعالى. ممكن نقرأ خلاصة كلامه.
يقول ابن جرير رحمة الله تعالى عليه: القول في تأويل قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال أبو جعفر، يعني جل ثناؤه بذلك: ولكن يقول لهم كونوا ربانيين، فترك القول استغناء بدلالة الكلام عليه. وأما قوله كونوا ربانيين فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. لدى شيخ أذكر الأقوال؟
لا، أبغى خلاصة. قال أبو جعفر،
ذكر الأقوال ثم قال: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الربان الذي يرب الناس، وهو الذي يصلح أمورهم ويربها ويقوم بها. ومنه قول علقمة بن عبدة: وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي، وقبلك ربتني فضعت ربوب، يعني بقوله ربتني ولي أمري وليت أمري ولي أمري والقيام به، قبلك من يربه ويصلحه، فلم يصلحوه ولكنهم أضاعوني فضعت. يقال منه: رب أمري فلان، فهو يربه رب وهو رابه. فإذا أريد به المبالغة في مدحه قيل هو ربان، كما يقال هو نعسان من قولهم نعس ينعس. وأكثر ما يجيء من الأسماء على فعلان ما كان من الأفعال ماضيه على فاعل، مثل قولهم هو سكران وعطشان وريان، من سكر يسكر وعطش يعطش وروي يروى. وقد يجيء مما كان ماضيه على فعل يفعل، نحو ما قلنا من نعس ينعس ورب يرب. قال: فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، وكان الربان ما ذكرنا، والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت، وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس بتعليمه إياهم الخير ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك الحكيم التقي لله، والوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم كانوا جميعا يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قوله عز وجل ولكن كونوا ربانيين. فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد وهم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. هذا آخر كلام.
يعني ليس الفقيه فقط أو العالم فقط، بل العالم الذي يربي الناس ويرجعون إليه ويفزعون إليه في منابهم في مشكلاتهم، ويكون له قيام بالحق ودعوة لهؤلاء الناس وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما أشبه ذلك.
ثم قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة عليهم السلام: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه، ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى: وتقدس، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة.
يكفي هذا. على كل حال، قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الميثاق هو العهد المؤكد، أخذ عليهم الميثاق بالإيمان بكل رسول يبعثه الله عز وجل فيدركه زمانهم فيتابعونه ويصدقونه. وقوله تبارك وتعالى هنا: لما آتيتكم من كتاب وحكمة، كلام أهل العلم كثير في تفسير هذه اللفظة والمراد بها، وقد سأل عنها سيبويه شيخه الخليل رحمهم الله ففسرها بمعنى قريب، فسر ما هنا بمعنى الذي، وهذا هو المتبادر، والله تعالى أعلم. هذا اللي يظهر: لما آتيتكم من كتاب وحكمة، بمعنى للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فهي بمعنى الذي. وهذه اللام ما بمعنى الذي، واللام هذه منهم من يقول إنها للتحقيق ومنهم من يقول غير ذلك، فهذا المعنى ظاهر وهو المتبادر، والله تعالى أعلم. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وفي قراءة حمزة وهي قراءة متواترة بكسر اللام لما آتيتكم من كتاب وحكمة. والتعليل في هذه القراءة أظهر.
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومجاهد والربيع وقتادة والسدي، يعني عهدي. وقال محمد بن إسحاق: إصري، أي ثقل ما حملتم من عهدي.
إيه نعم، يعني على كل حال هو الإصر بمعنى العهد المؤكد الموثق المشدد فيه، هذا معناه. فهذه اللفظة تدل على معنى التشديد، تدل على معنى التشديد، ويضع عنهم إصرهم. سبق الكلام على هذا المعنى بمعنى التكاليف الشاقة. وعلى كل حال سواء من قال بأن هذا كان بإلزام الله عز وجل لهم بذلك، أو بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود إلى آخره، الكلام الذي سبق، المقصود أن فيها معنى التشديد. فالإصر في العهد أخذتم على ذلك، يعني عهدي المؤكد الموثق، يعني المشدد فيه. والله أعلم.
من عهدي أي ميثاقي الشديد المؤكد. قالوا أقررنا.
طبعا لما أتيتكم من كتاب وحكمة، كما سبق الكتاب هو الكتاب الذي أنزله الله عليهم، والحكمة كما سبق في كلام ابن جرير يعني ما أوحي إليهم من غير الكتاب، السنة يعني، ليس بالضرورة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأنبياء ما يوحى إليهم من غير الكتاب. نعم.
قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال طاووس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم. فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم. ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه، فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، الذي له أسلم من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الآية. وقال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فالمؤمن مستسلم بقلبه وقال به لله والكافر مستسلم لله كرها فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع وقد روى وكيع في تفسيره عن مجاهد وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها قال هو كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وروى عن ابن عباس وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها قال حين أخذ الميثاق وإليه يرجعون أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله.
طبعا هو وجه الإشكال هو كيف يكون إسلام الكافر وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا هذا بالنسبة للمؤمن وكرها بالنسبة للكافر، فهي إما أن تفسر بهذا بالتسخير بمعنى أن الله عز وجل يتصرف فيه كما يشاء، حتى هذا البدن فإنه يقوم بإقامة الله عز وجل له حسب سنة أجراها في تدبيره وقيامه كما هو معلوم، أضف إلى ذلك ما يقع له من الأمور التي يقدرها عليه، فهو لا يستطيع الخلاص من ذلك ولا الانفكاك منه، فيولد بقدر الله في وقت محدد ويموت بقدر الله، الله يكتب رزقه وأجله وعمله، ولا يكون له قليل ولا كثير إلا بإرادة الله عز وجل الكونية، ويصرفه كيف شاء. فهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير أولا، أو يكون هذا أسلم طوعا أسلم كرها هنا بمعنى أنه إذا عاين في الآخرة، نعم إذا عاين فعند ذلك، أو عاين في حال عند الهلكة حين لا يستطيع الخلاص والفكاك والنجاة كما حصل لفرعون ولغير فرعون، فعند المعاينة عندئذ سواء كان في الدنيا أو في الآخرة عند ذلك يذعن ويقر ويستسلم. وهذا المعنى فيه بعد، والله عز وجل لم يحدد في ذلك وقتا وإنما أطلقه، والأصل أنه أن المطلق يبقى على إطلاقه. فهذه الآية لا تفهم بمعزل عن الآيات الأخرى التي تذكر سجود من في السماوات والأرض لله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من المعاني التي تدل على خضوع الخلق التام لربهم ومليكهم جل جلاله. ومنهم من يقول غير هذا كما ذكر هنا، قال حين أخذ الميثاق قال لهم ألست بربكم قالوا بلى، هذا هو الإسلام، أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، والله أعلم.
ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أي من الصحف والوحي والأسباط، وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب الاثني عشر، وما أوتي موسى وعيسى.
هو سبق الكلام على الأسباط في سورة البقرة، وهل المراد بهم هم تلك القبائل أو البطون من بني إسرائيل متشعبة عن أولاد يعقوب، أو المراد بهم أولاد يعقوب. من أهل العلم من يقول المراد بهم أولاد يعقوب هم الأسباط، والكلام في نبوتهم معروف، وما وقع لهم مع يوسف صلى الله عليه وسلم قالوا إنه كان قبل نبوتهم. نعم. فعلى كل حال هذه القبائل من بني إسرائيل قال لهم أسباط. نعم. والله عز وجل ذكر ذلك في سورة الأعراف أسباطا أمما، وفي بعض المواضع المقام يحتمل أن يكون المراد مثل هذا، هل المراد به أولاد يعقوب أو المراد بطون بني إسرائيل بمعنى الأنبياء الذين وجدوا فيهم ما أنزل على هؤلاء الأنبياء من بني إسرائيل. والله عز وجل كما سبق في سورة البقرة أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. فالأسباط من المراد بهم؟ أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، لربما يكون هذا هو الأقرب إلى ظاهر السياق، مع أن بعض أهل العلم يقول غير هذا، يقول الأنبياء الذين كانوا من ذريتهم ونسلهم، بمعنى أن الأسباط هي القبائل بني إسرائيل المتناسلة من هؤلاء. الله أعلم.
وما أوتي موسى وعيسى يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم، وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم، يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وروى الإمام أحمد عن الحسن حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذ ذاك ونحن بالمدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تفرد به أحمد.
على كل حال الحديث هذا فيه كلام في إسناده لا يخلو من ضعف. نعم.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه: أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ قال: فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخد رجاه. فقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول، ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك. فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه خالدين فيها، أي في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
نعم، يحتمل أن يكون المراد ما ذكر خالدين فيها أي اللعنة، لأنها هي المذكورة، أن عليهم لعنة الله. ويحتمل أن يكون المراد بذلك العقوبة، وبين القولين ملازمة لا تخفى، وذلك أن اللعنة هي سبب للعقوبة، والخلود إنما يعبر به غالبا عن العقوبة، يكون خالدا في العذاب، يكون خالدا في النار. نعم، وهذا أقرب وأكثر في الاستعمال من إضافته إلى اللعن، خالدين في اللعنة. ولهذا فإن بعض المفسرين، وهم كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، يقول خالدين في العقوبة، خالدين في العقوبة. والأمر كما ذكرت الله أعلم بين القولين ملازمة.
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه، أنه من تاب إليه تاب عليه.
نعم، لعل هذا يكفي، لعل هذا يكفي. ونكتفي أيضا عن القراءة في الاقتضاء، أنا ما أنشط اليوم.